بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وأن جعلنا مسلمين أتباعا للنبي الكريم محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، آيات يسيرة ذكر الله عز وجل فيها قصة من قصص بني إسرائيل. والقصص في القرآن متعدد الفوائد، يبين للناس الهدى وما ينبغي أن يكونوا عليه وما ينبغي أن يتجنبوه. فعندما يذكر قصص الصالحين إنما يرشدنا إلى السير على نهجهم واتباع طريقهم، وعندما يذكر قصص المجرمين والفاسقين فإنما ينبهنا على أن نحذر من طريقهم. وهذه القصة لطيفة عجيبة وفيها فوائد متعددة، وقد تكلم عليها العلماء وبخاصة في كتب التفسير. يحكي ربنا سبحانه وتعالى قصة بلدة أو قرية كانت حاضرة البحر كما أخبر الله عز وجل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي أنها قريبة تطل على البحر. هذه القرية كان يسكنها أناس من بني إسرائيل. يقال أن تلك القصة وقعت في عصر داود، وقيل في غيرها من العصور. كان من حكمة الله عز وجل أن يبتلي هؤلاء الناس بيوم السبت. بنو إسرائيل طلبوا من أنبيائهم أن يجعل الله عز وجل لهم يوما يتفرغون فيه للعبادة، أيام الأسبوع يعملون فيها وينشطون في سبل حياتهم. فطلبوا أن يجعل يوم يتعبدون فيه لله سبحانه وتعالى، وهذا كان ربما من الآثار والأغلال التي أوجبها بنو إسرائيل على أنفسهم. فلما طلبوا يوم السبت من أنبيائهم فرضه الله عز وجل عليهم، وكان الواجب عليهم في هذا اليوم ألا يعاملوا أي معاملة وألا يعملوا أي عمل من الأعمال، أن يتفرغوا فيه. ولذلك السبت في اللغة بمعنى الراحة، يوم الراحة من الأعمال والتفرغ للتعبد لله عز وجل. فيحرم عليهم فيه العمل بأصنافه من زراعة وتجارة وصيد وغيرها من الأعمال، ويحرم عليهم فيه البيع والشراء. حتى قال بعض العلماء أنه كان محرما فيه أن يأتي الرجل أهله، فكان يوما شديدا خاصا بالعبادة. فأراد الله عز وجل أن يبتليهم وأن يفضح ما عند بعضهم من النفاق، وعند بعضهم من ضعف الإيمان، وعند بعضهم من إضمار المعصية والتلاعب على الشريعة والدين. فكان من حكمة الله عز وجل أن يوم السبت الذي هو يوم راحة ويوم عبادة وغير مسموح فيه بأن يصطادوا أو أن يتاجروا أو أن يفعلوا عملا من الأعمال، كانت تأتيهم الحيتان يوم السبت، الأسماك تظهر أمامهم إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. حكمة من الله سبحانه وتعالى، وآية بينة ليبتلي هؤلاء الناس أن هذه الأسماك في الأيام العادية التي قد أبيح لهم فيها الصيد كانت تذهب في البحر كما هو العادة والسنة في الأسماك، أنها تغوص في أعماق البحر ويحتاج الصياد إلى جهد جهيد حتى يحصل على تلك الأسماك. لكن لما أراد الله فتنة هؤلاء الناس وأراد ابتلاءهم وأراد أن يختبرهم وأراد أن يمحص ويبين ما في صدورهم، فكانت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، أي شارعة بينة ظاهرة كأنها تغريهم كأنهم يبتلون بها، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم اختبار، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فمن كان من بني إسرائيل إلا أن تحيل بعضهم على تحريم الصيد في يوم السبت، يقال بأنهم كانوا يصنعون أنفاقا في البحر حتى تنزلق إليها الأسماك في يوم السبت، ثم تنزلق وتحتبس فيها الأسماك، ينزل فيها الحوت أو السمكة الكبيرة تنزلق إليها ولا تستطيع العودة إلى الماء، ثم يأتون في يوم الأحد ويمسكون بتلك الأسماك. وقيل أنهم كانوا ينصبون شباكا في ليلة السبت أو يوم الجمعة ثم يتركونها حتى إذا جاءت الحيتان أمسكت في تلك الشباك. وقيل أنهم كانوا يضعون شصا أو سنارة أو غيرها مما تعدد كلام المفسرين، لكن الخلاصة أنهم صنعوا حيلة من الحيل ليكونوا في الظاهر لا يصطادون، وهم في الحقيقة يصطادون ويخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويأتون ما يسمى في الشريعة بالحيل. والحيل نوع من التلاعب بالدين يتظاهر فيه العبد، هذه الحيل تكلم عليها العلماء، لأنه كما هي سنة الله أن بعض المسلمين اتبعوا بني إسرائيل واليهود في التحيل على الدين وفي تلك المنهجية، ولذلك الله عز وجل ساق تلك الآيات، والله أعلم بمراده، حتى نتعلم الحكمة ونتعلم ألا نتحيل وألا نتلاعب على دين الله عز وجل، وأن نكون عبيدا حقا. لأن بعض الناس يا أخواني هو يريد أن يتظاهر بالدين، يتظاهر بأنه متبع، وهو في حقيقة الأمر يتلاعب بذلك، كما يقول بعض أهل العلم كالمنافقين. المنافقين يعتبر نفاقهم نوعا من الحيل، لأنهم خافوا أن يبقوا على كفرهم فيقتلون أو يحاربون، فلن يتركوا على ما هم عليه من الكفر، فحتى يتحيلوا وينتفعوا بالإسلام في الظاهر ويبقوا على كفرهم في الباطن نافقوا وأظهروا الإسلام، وهم في الحقيقة إنما الإسلام يراد لإسلام القلب لله عز وجل، لإخلاص القلب، فهم أظهروا بلسانهم ما ليس في قلوبهم تحيلا على الدين حتى يتجنبوا حكم الله عز وجل فيهم وفي الكافرين، وحتى يستفيدوا من الإسلام الظاهر بأن تجرى عليهم أحكام الإسلام وأن يبقوا في وسط المسلمين يطعنون ويتحيلون ويفعلون أفعالهم القبيحة التي أشار إليها وبينها ربنا سبحانه وتعالى، سواء في سورة المنافقون أو في غيرها من الصور كسورة التوبة أو غيرها مما ذكرهم الله عز وجل. ولذلك توعدهم الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه استخدموا الإسلام حيلة وتلاعب. نعود إلى قصة هؤلاء أصحاب الحيل، وهي مشهورة في الكتب بقصة أصحاب السبت. بعدها انتشر ذلك في بني إسرائيل، فانقسم بنو إسرائيل إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث فرق أو ثلاث أمم كما عبر عنها ربنا سبحانه وتعالى، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أصبحت ثلاث فرق أو ثلاث أمم، لأن الأمة في الحقيقة يا إخواني
في شريعتنا الشريفة هي التي تجتمع على اعتقاد وعمل وتصرف وتوجه معين. ليست الأمة مجرد وطن، وليست الأمة مجموعة من الناس لا يتفقون في شيء، وإنما ولذلك الله عز وجل عدهم وقالت أمة منهم، أي مجموعة من الناس كان رأيهم أنه لا فائدة من نصح هؤلاء المتحيلين وفي نصح هؤلاء المتلاعبين. إذن انقسم الناس، وهذا حاصل في كل عصر عندما يرتكب المنكر أيها الإخوة، تجد الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم هو مرتكب المنكر، وهؤلاء أصحاب السبت الحقيقيون الذين تحيلوا على الدين وتلاعبوا وتظاهروا بأنهم لا يصطادون في يوم السبت، في حين أنهم نصبوا الشباك وأنهم جهزوا العدة ليمسكوا بها الحيتان التي كانت ترسل أو كانت تأتي شرعا في يوم السبت، كأنه إغاظة وكأنه ابتلاء وكأنه اختبار. فمجموعة الأولى هي أهل الحيل وأهل المعصية، والمجموعة الثانية التي أنكرت بقلبها ولكنها رأت أن مصير هؤلاء إلى الهلاك، فكأنها قالت لا فائدة في نصحهم، إنهم يسيرون على سيرهم ويسيرون في غيهم فلا فائدة في النصح. وقامت أمة وهي أصلحهم وأفضلهم وهم خيارهم وهم ورثة الأنبياء والمرسلين وهم الصالحون، فقاموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيقولون لهم اتقوا الله، إنما تفعلونه مخالف لأمر الله عز وجل، وإن هذا منكم تحيل وتلاعب على الله عز وجل. أترون أن الله عز وجل يغفل عن فعلكم؟ أترون أنكم تضحكون وتسخرون من الله عز وجل، توهمون الناس أنكم لا تصطادون وأنكم لا تعملون يوم السبت، في حين أنكم قد نصبتم الشباك وأعددتم العدة حتى تصطادوا بها الحيتان؟ هؤلاء هم أفضل الناس وخير الناس، الذين يحملون أعلام النبوة، والذين يبينون الحق للناس، والذين يرشدونهم إلى الصواب، والذين يقومون مقام الأنبياء والمرسلين. فقاموا في بني إسرائيل ناصحين واعظين مبينين الحق زاجرين لهم عن أفعالهم. وفرقة ثالثة، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه الفرقة أنكرت الفعل بقلبها، ولكنها رأت أن هؤلاء لن يستمعوا لناصح، وأنهم إنما يسدرون في غيهم، وأنهم في نهايتهم سيهلكهم الله عز وجل، كما استنبطوا ذلك من سنة الله في أن من يجاهر الله عز وجل بالمعصية وأن من يتلاعب أن عاقبته إلى السوء. ولذلك كما قلت أصبحنا أمام ثلاثة فرق: الفرقة التي إذ يعدون في السبت، هؤلاء أصحاب الاعتداء وأصحاب الحيل الذين تلاعبوا وأكلوا وما حرم الله عز وجل عليهم اصطياده في هذا اليوم، وأصبحوا يكثرون من هذا العمل وانتشر فيهم، فقام لهم هذه الأمة التي نصحت وبينت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كأنه نقاش بين فرقتين أو طائفتين لا يشتركان في المنكر. طائفة التي أنكرت بقلبها لكنها رأت أن العاقبة لهؤلاء وخيمة، وأنه ينبغي أن نتركهم وألا نحاكيهم لأنه سيهلكهم الله عز وجل. لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الصالحون، قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي نحن نكلمهم لأمرين، لهدفين: لنقيم عذرنا أمام ربنا سبحانه وتعالى، معذرة إلى ربكم، أي لنقدم عذرنا إلى الله ونتبرأ من المعصية، نعتذر إلى الله عز وجل بأن هؤلاء يفعلون المنكر ولم نستطع منعهم، وإنما قمنا بجهدنا معهم فنصحنا وبينا ووضحنا، بل وفي بعض الروايات في كتب التفسير أنهم انفصلوا عنهم. في بعض الروايات أن هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أقاموا حاجزا بينهم وبين أصحاب المعصية أو بينهم وبين أصحاب السبت وأقاموا حاجزا، فهذا من أهدافهم أن يعتذروا لربهم عن المنكر وأن يبينوا أنهم قاموا بالواجب وأنهم قاموا لحق الله عز وجل وأنهم غضبوا لله، ولعلهم يتقون، أي أنه لعل هؤلاء القساة، لعل هؤلاء المتحيلين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كأنهم يقولون للطائفة الأخرى ما يدريكم بقلوبهم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كم من عاص قد تاب وكم من مجرم قد رجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن ييأس الدعاة إلى الله، ولا ينبغي أن ييأس أصحاب الخير ممن يفعل الفسق أو الفجور أو يفعل المنكرات، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا يشجع الدعاء إلى أن يأمر وينهى ويبين، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدر من يقع في المعصية أو من يقع في الإجرام، فالتوبة بيد الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وربما يتوب عليه. وكم من عاصي وكم من مجرم وكم وفي بداية الإسلام وفي على مدى التاريخ، كم من صحابة كانوا قبل الإسلام كانوا من ألد الأعداء بالنسبة للمسلمين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين كان شديدا على المسلمين عندما يسلمون قبل أن يهديه الله عز وجل، حتى أنه تنازع مع أخته ومع زوجها وكاد أن يبطش بأخته قبل إسلامه، وكان شديدا، حتى قال أحدهم لآخر: أتطمع أن يسلم عمر؟ قال: نعم. فقال: إسلام حمار الخطاب أيسر من إسلامه، أو كما قال، كأنه من صعوبة المسألة ومن شدة عمر. وإذ بالهداية تدخل قلب عمر رضي الله تعالى عنه، وإذ به يصبح من كبار المؤمنين ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون إسلامه فتحا للإسلام والمسلمين. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان سببا في هزيمة المسلمين في غزوة أحد، هو الذي جاء عندما نزل الرماة من على جبل الرماة، جاءهم من خلفهم وكان سببا في الهزيمة، ثم هداه الله عز وجل. فكم كان من فارس وكم كان من سيف، وكم نصر الله عز وجل على يديه المؤمنين، حتى لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، ولقب عمر بالفاروق، لأنه عندما أسلم فرق الله به بين الحق والباطل. إذن لا ييأس من هداية أحد ولا من إسلام أحد، فإن الهداية ما دامت بيد الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، فالأمل موجود في هداية كل الناس وفي خير الناس. ولذلك على الداعية ألا ييأس وألا يحبط عندما يرى المعاصي وعندما يرى المخالفات، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبين وينصح ويهدي. ربما تتحرك القلوب في يوم ما، تجد القلب في يوم لا يتقبل، لكنه سبحان الله تجده في يوم آخر قد لانه وهداه الله عز وجل. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبكي لأن أمه لم تسلم، وكانت تغاضبه، وربما تكلمت بكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وهو يبكي: ادعو لأم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت، فلما سمعت أمه بخطواته قالت له: انتظر انتظر لا تدخل. وكانت تغتسل لأنها أسلمت، فلما فتحت له الباب إذ بها آثار الماء عليها وقد تغسلت، وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح أبو هريرة بإسلام أمه. وكم من قصص وكم من حكايات، سواء في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على مدى التاريخ، في كيفية هداية الله عز وجل للبشر، ربما على أقل الأشياء يهتدي الإنسان. أذكر قصة سمعتها من بعضهم، حدثت في اليمن، أن امرأة عجوز في السبعين أو في أواخر عمرها كانت في حالة من المرض شديدة، ف فاستدعوا لها طبيبة أو ممرضة فلبينية، فجاءت إليها، فلما دخلت عليها مدت يدها إلى المرأة العجوز، فقبل أن تمسك بها أمسكت العجوز بيدها وقالت: قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتعجبت المرأة، ولكن كأنها أرادت أن ترضيها، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال حفيد المرأة وكان موجودا: أتدرين معنى هذا الكلام؟ قالت: نعم. كأنها يعني لم تلقي بالا، قالت كلمة وانتهى المسألة وكشفت على العجوز وانصرفت. مرت سنوات وأصبح هذا الولد طبيبا. فوجئ في يوم من الأيام بامرأة تدخل عليه وهي محجبة وصورتها فلبينية ليست يمنية. فقالت: أنت حفيد فلانة أو ابن فلانة؟ قال: نعم. قالت: أقرئها السلام، لأنها كانت سببا في إسلامي. قال: من أنت؟ قالت: أنا الفلبينية التي جئت كذا 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 وأسلمت وكان ذلك سببا في إسلامي. قال: إنها قد ماتت. قالت: رحمها الله تعالى. انظروا إخواني، المرأة يعني فعل عجيب ربما يستغرب منه، لكن سبحان الله قد يكون بعض الأحيان كلمة تكون سببا في الهداية. لذلك أحد الشباب جزاه الله خيرا كان يحكي لي بعض الأحيان قصة عجيبة. كان يأخذ بعض الورق من بعض الجمعيات الإسلامية التي تختص بدعوة غير المسلمين، فكان يأخذ هذا الورق كلما قابل سائحا أعطاه من هذه الأوراق. يقول بأنه تقابل مع بعضهم فيما بعد ووجد أن بعض تلك الأوراق كان سببا في هداية بعضهم وفي إسلامه هو، لكن كان دأبه هكذا جزاه الله خير، يأخذ أوراقا باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. هذا موجود في بعض اللجان التي تختص بإسلام غير العرب باللغات المختلفة، بالهندية أو بالفارسية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية أو غيرها أو الأردية. فكافوا معه دائما أوراق مكتوب فيها تعريف بالإسلام والشهادتين ومعنى محمد رسول الله، فكلما قابل يتلمح في شكله أنه أجنبي يأتي. بعضهم ينفر منه، يقول لي بعضهم يخاف منه عندما يقول لا، وبعضهم يأخذها. قال: فقابل بعض الناس فيما بعد فوجد أن هذه الورقة كانت سببا في إسلام بعضهم. نقول سبحان الله، قد يأتي على أيسر سبب. المهم إخواني، هذه القصة التي حكاها الله عز وجل عن بني إسرائيل تبين مسألة الحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يتبعون اليهود والنصارى. ولذلك نحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولذلك نحن في كل ركعة من الركعات ندعو هذا الدعاء حتى نبقى مستقيمين على الصراط المستقيم الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون وكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هو طريق المستقيم منذ خلق الله عز وجل أبانا آدم، وكان معه رسالة التوحيد ورسالة عبودية الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد جاء الأنبياء على نفس الخط المستقيم، جاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي يبين: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذ القزة بالقزة. القزة إخواني عندما يأتي السهم يكون له ريش في نهايته حتى تضمن استقامته على جانبيه ريش، هذه تسمى قزلة، ولا بد أن تكون مضبوطة جدا حتى يستطيع السهم أن يسير سيرا مستقيما. لو وقع فيها أي خلل فإنها تنحرف عن مسارها الذي يريده الرامي. ولذلك النبي يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فيبين النبي أنه سيكون في الأمة من يتتبع اليهود والنصارى ويسير بسيرهم ويمشي بمشيهم حتى في أدق الأشياء، يحب ما هم عليه ويحب ما يهوونه. وقد سمعنا هذا الكلام يا أخواني صريحا من بعض المسلمين ممن أشرب حب اليهود والنصارى في قلبي، حتى سمعنا بعض كاتب مشهور وهو طه حسين كان كتب في وقت من الأوقات بأننا، وكان يتكلم على مصر في تلك الفترة، يقول نحن نريد أن نسير سير الغربيين أو الأوروبيين، نريد أن نكون مثلهم في كل شيء حتى الوساخة التي في بطونهم. انظروا مدى يعني مصداقية الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل يقول حتى الوساخة التي في بطونهم. طب ده العقرب يقول يا إن إحنا نأخذ الصحيح ونأخذ الشيء المفيد ونرمي الإيه ونرمي الضار. يعني أي إنسان عاقل سيقول لا أحد يتبع على كل شيء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هو كل طريقه صحيح وكل كلامه صحيح. حتى أنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يسمع ويكتب من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش وقالت إن رسول الله يعني يتكلم بالكلام بعض الأحيان في المجالس وكذا، كأنهم يقولون إنه كغيره من الناس قد يتكلم بكلام لا يعني لا يكتب. فذهب عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اكتب، فالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هو الذي يتبع في كل أقواله وأفعاله وأنت ضامن للسلامة. أما ما سواه من الناس حتى لو كان من الصالحين، حتى لو كان من الأكابر، حتى لو كان من العلماء، فيصيب ويخطئ، لأن هذه طبيعة البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل الناس يخطئ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول على هؤلاء من الكفار ومن غيرهم أننا نتبعهم في كل شيء حتى الوساخة التي في بطونهم، بدلا من أن تقول ينبغي أن نتعلم منهم الطب والهندسة والفلك وما تقدموا فيه من علوم الحضارة وغيرها، ونترك الأضرار والمفاسد التي وقعوا فيها من التفسخ ومن الحلال ومن العري ومن الزنا ومن الفسق وغيرها، هكذا يتكلم العقلاء. لكن سبحان الله كأنها إنها السنن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يتبعون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر الضب، مع أن دخول جحر الضب لا فائدة فيه لأنه تضييق على النفس، لكن لأنه نوع من الحب، نوع من أشربوا حب هؤلاء في قلوبهم، فأصبح يتبعه حتى لو لم يكن فيه منفعة، كما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك يا أخواني في مسألة الحيل، اليهود هم يعني معلم الناس الحيل. يحكي لي القاضي العمراني شفاه الله يقول حتى في أيام ما كان في يهود في صنعاء، يقول في القاع بعضهم كان يعمل ايش يا اخوان، يأتي في يوم السبت كأن الحيل عندهم هي، يريد ان يخزن، فايش يفعل؟ يأتي يتفق، طيب هيخزن قط مبيت مش معقول، فيريد ان ايه يخزن قط في نفس اليوم اللي هو يوم السبت، كيف يعمل وهو ممنوع من البيع والشراء؟ فكانوا يصنعون حيلة، يتفق مع البائع على القط ويعطيه ثمنه، ويتفق معه على أن يأتي البائع في يوم السبت ويلقيه من فتحة الباب، تمام، ويأتي اليهودي ويأخذه، ما باعوا الشرع. قلنا سبحان الله كأنهم من إيه من آلاف السنين هم هي نفسها نفس الإيه نفس الحيل، ويريد أن يتحيل فيتفق يوم الجمعة حتى يلقي إليه يوم السبت نفس الإيه نفس الحيل. أشاهد بهذا يا إخواني، أنا أردت هذه القصة يمكن حتى نصل إلى الغاية، وهي أن بعض المسلمين تلاعبوا بالدين وتحيلوا في أمور متعددة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نهى عن الحيل، وبيّن أنه لا يجوز للمسلم أن يتحيل الحيل التي تحيلها هؤلاء، لأن الحيل نوع من التلاعب بدين الله عز وجل. ويقول العلماء بأن المتحيل أشد ممن يأتي المعصية جهرة أو مباشرة، لأنه كأنه يتلاعب مع الله عز وجل، وكأنه يتعامل مع الله كأن الله غافل عما يعمل ولا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض الحيل التي يمكن أن يقع فيها الناس يا أخواني، من ضمن ما قال بها النبي، قال في الزكاة في الزكاة معروف يا اخواني لو ان انسان عنده 40 من الغنم يخرج عليها شاة واحدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق مجتمع. بمعنى الان لو عندي 40 من الغنم تجب علي شاة، وانت عندك 40 من الغنم يجب عليك شاة ان مر عليها الحول. لو جمعت 40 حقي مع 40 التي عندك تصبح 80، هو لا يجب شاتان الا بعد مجاوزة 100. فلو جمعناهم وكانوا 80 ستجب فيهم شاة واحدة. فالنبي يمنع من التحيل، لان بعض الناس كان يفعل هكذا، يعني انت عندك 40 وانا عندي 40 نحطهم مع بعض، فيأتي المصدق اللي هو بيجمع الصدقة يقول كم معكم من قلنا 80، فيقول عليها شاة واحدة. بينما لو كانت 40 حقي وحدها والأربعون حقك وحدها لكان على تلك شاة وعلى تلك شاة، فهم يجمعون ثم يقسمون الشاة. فهذا نوع من الحيل حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا اخواني في الطلاق والنكاح والبيع والشراء وحتى الغيبة والنميمة يا اخواني، سأعطيكم مثالا عجيبا. الغيبة بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما حقيقة الغيبة، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، تقول فلان كذا، سواء في عيب في دينه في لسانه في جسمه في صفاته في عرضه تتكلم عليه أو على زوجته أو على بيته أو تطعن فيه، هذه كلها غيبة. قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا وإن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ بعض الناس يا إخواني يمكن أن تغتاب الآخر بحجة النصيحة. بمعنى يأتي واحد يقول لك الله يهدينا، تمام الله يهدينا، قال الله يهدينا، شوف فلان والله فلان بيفعل كذا كذا كذا، آخر الله يهديه، وهو ما يريد الهداية وإنما يريد الفضيحة. لو أراد الهداية لنصحه فيما بينه وبينه، لأنه كما يقول الشافعي من نصحني سرا فقد من نصحك سرا فقد زانك، ومن نصحك جهرا فقد شانك. انظر إلى كذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى، كان عند الخليفة فجاء رجل، هو الزهري موجود ورجل وثالث، فجاء رجل يغتاب آخر، قال فلان كذا يفعل كذا يفعل كذا. الجالس قال إيش؟ قال سبحان الله. خرج الزهري يقول ما كنت أعتقد أن سبحان الله يعصى بها الله إلا في هذا المجلس. ليش؟ لأنه قال سبحان الله ليؤكد الغيبة لا لينزه الله سبحانه وتعالى. زي ما يجي واحد يقول لك يا أخي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى الهادي، الله يهدينا، الله يرحمنا، الله يستر علينا، بس مالك يا اخي؟ قال شفت فلان بيفعل كذا كذا. اذا كل الدعاوى دي يا اخواني، كل الله يهدينا الله يرحمنا الله يستر علينا، ما هي مقصودة بقدر ما هي توطئة للغيبة. فهذه حيلة يا اخواني، ففي حيل الشيطان يضحك على الايه؟ على الانسان. لكن لو كان فعلا يقصد نصحه ويقصد ان الله يستر عليه لكن جاء قال يا اخي انت طيب ليش تفعل كذا كذا كذا، ويهدي عيوبه. رحم الله من اهدى الي عيوبي، لكن ما يجيش يقول يا جماعة او يجلس في مجلس ويتحدثون بسير الاخرين ويغتابون الاخرين. هذه حيلة يا اخواني ايضا، لان الحيلة عبارة عن ايش؟ الحيلة عبارة عن انك تفعل المعصية وتلبسها بصورة الدين، تظهر الطاعة وأنت قد أضمرت وأدخلت فيها المعصية، كما فعل بنو إسرائيل بأنهم أظهروا أنهم لا يصطادون في يوم السبت بينما هم قد جهزوا الشباك وقد جهزوا الأخاديد حتى يصطادوا تلك الأسماك في يوم السبت، فهم يخالفون وتظاهرون في نفس الوقت. ما جاءوا إلى يوم السبت وقالوا لا نصطاد، قال الحيتان هي وأمسكوها أمام الناس وقالوا خلاص معصية إحنا عصاة، لا، لكن يتحيلون حتى يعني يتزينوا بالطاعة وهم في الحقيقة يريدون المعصية. أيضا من الحيل الخبيثة التي تقع للناس في مسألة الطلاق يا أخواني، الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق، الطلاق مرتان. الطلاق في الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة عددا غير محدود، حتى جاء أحدهم قال لزوجته: والله كلما كدت أن تحلي أعدتك إلى ذبته، فلا تبقين زوجة ولا مطلقة. يعني يقول لها إيه؟ أنت طالق، فتبدأ تعتد، فإذا كادت أن تخرج من العدة قال راجعتك، ثم يقول أنت طالق فتبدأ تعتد، وكلما أوشكت يراجعها، وهكذا مرات عديدة، لأنه لم يكن هناك عدد معين في الجاهلية فيمكن أن يطلقها 100 مرة. فلما جاءت الشريعة رحمت النساء، فقال ربنا الطلاق مرتان. يبقى أصبح مرة. طيب، فإن طلقها بقى الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إن طلقها ثالثة، يسميها العلماء إنها بانت بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يأتيها زوج يتزوجها، وبعدين يزهق منها أو يطلقها، وبعدين يمكن أن يرجع الزوج الأول يعقد عليها ويبدأ يعد من جديد. بعض الناس يا أخواني يقع في الطلاق الثلاث، خاصة الناس اللي هي دائما تتلاعب بالطلاق، والطلاق على لسانها ليلا ونهارا. إذا جاء يعزم واحد صاحبه قال حرام وطلاق لن تواكل، إذا مش عارف إيه، يعني كما يقول شيخنا القاضي العمراني يقول إن عمل النساء هنا عمل الرجال الطلاق، طول النهار يطلقوا والنساء تنذر، يعني والنساء يغلب عليهن انها كل ما حاجة تنذر، والرجال طلاق ليل ونهار كل شيء. قال حتى في يوم العيد، قال في يوم العيد يجي اخرج لصلاة العيد اجد بعضهم جالس يقول ايش حصل، اتنازع مع زوجتي قال لها انت طالق او حرام طلاق. المهم، فبعض الناس من كثرة هذا يأتي يا اخواني يجد نفسه فجأة أصبحت زوجته بائنة منه، فيأتون بحيلة خبيثة أنه يأتي يزوجها إيه واحد يتفق معه، وبعدها يجلس معها يوما أو أسبوعا أو غيره بحسب الاتفاق، ويعطيه مبلغا ويطلقها، وبعدين إيه يأتي هذا الزوج يعقد عليها من جديد. هذا يا إخواني سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيث المستعار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دسم التحليل، نكاح التحليل سمى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله المحلل والمحلل له، فجعلهما ملعونين، يعني ليشتركوا في هذا العمل. ليش؟ لأنه خلاف ما أراد الشرع يا أخواني، هو تظاهر بأنه اتباع للنص، لكن النص ما أراد التحيل، النص أراد يا أخواني هو طلقها ثلاثا خلاص، هذه الزوجية لم تعد تصلح سبها، تتزوج غيره بدون اتفاق، إنما برغبة منها ورغبة من العاقد، فإذا عاش ويعني حصل بينهما ما حصل طلقها، يمكن للزوج الأول كأنه خلاص يعني يفقد فيها الأمل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، مش أنه يؤجر لها واحد ويتفق معاه ويعقد له عليها ويجلس معاها أو شيء من هذا القبيل. هذا كله أيضا من الحيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له، فيعتبر هذا نوع من الحيل يا أخواني. ليش؟ لأنهم يتظاهرون بأنهم يمشون على النصوص، ولكن في الحقيقة هم يطعنون. ما كان الله سبحانه وتعالى يجعل الإحلال بتلك الصورة، أنه يستأجر رجلا أو يتفق معاه، بل سماه الشارع سماه بالتيس المستعار. هكذا يا أخواني. كذلك مثلا لو فرضنا أن رجلا في رمضان، فبعضهم يريد أن يتحيل على الإفطار يسافر، هذا أيضا حيلة، لأنه إن سافر لرغبة معينة لا مانع ويجوز له الفطر في السفر، لكن لو سافر مخصوصا يا إخواني من أجل أن يفطر أو من أجل أن يطأ أو يجامع زوجته، يعتبر هذا أيضا حيلة من التحيل على شريعتنا الشريفة. كذلك يا إخواني الناس في البيع والشراء أيضا لهم حيل متعددة، وفي التلاعب وفي الربا وفي غيرها، فبعضهم مثلا يتفق يعطي دينا لواحد، وفي مقابل هذا الدين ينتفع بأمور متعددة، يعني مثلا أعطيتك دينا يحرم علي أن أنتفع بشيء في مقابل الدين، لكن مثلا جيت اديتك دين وبعدين أجي أنت معك محل فترخص لي وتنازل لي شوية، أو معي عمل تيجي تعمله معي من أجل الإيه، يبقى بالتالي يا أخواني كل قرض جر نفعا كما يقول أهل العلم فهو ربا، فهذا تحيل على الربا، بس أخذوا نوع من الأعمال، بدل ما يقول له أنا أدي لك 1000 وأخذ 1500، لا يديله 1000 لكن يأخذ مكاسب ويأخذ منافع بقدر 500، ده يعتبر أيضا نوع من الحيلة يا إخواني. كذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العينة. بيع العينة أيضا نوع من الحيل. بيع العينة هو أنك تأتي إلى مثلا أنت تريد 100,000 فتأتي تشتري مني، أنا صاحب محل، تشتري مني ثلاجة بالتخفيض، تمام. بيع القسط ما فيش منه مشكلة، جمهور العلماء يجيزه. فأجي أفعل لك أنه بعتي لك الثلاجة هذه سعرها الحالي ب100، أنا سأبيعها لك ب150 في مقابل القسط، برضو ده جائز عند جمهور العلماء، تمام، على سنة. تأتي في نفس الوقت تقول لي اشتري مني الثلاجة تاني، انا بعتها لك الان ب150، تمام، بعتها لك ب150 على في مدة سنة، وانت لست محتاجا، انت لا تريد الثلاجة، انت تريد الفلوس. فترجع تقول لي اشتري مني الثلاجة، انا هبيعها لك ب80,000، تأخذها مني، ارجع اخذها منك وادفع لك 80,000. يبقى يا اخواني النتيجة النهائية انك انت خدت 80,000 في يدك، وهتسدد لي 150,000 على مدار السنة. ده عين الربا، لكن بجعل السلعة وسيلة، نحن ما اردنا السلعة، انما اردنا الايه، التحيل على الدين. فهذا يا اخواني ايضا نوع من الربا، لكن بطريقة الحيلة. لو هو صريح هيقول له خد انا هدي لك 1000 وهتسددهم 1500، ولا 100,000 هتسددهم 120. لا، هو حتى يرضوا انفسهم وحتى يتزينوا بطاعة الشرع وانهم ليسوا مرابين، يتلعبون هذه الالعاب يا اخواني. سمى النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة، سمى بيع العينة ونهى عنه، وهو نوع من انواع البيوع المحرمة. وهكذا يا اخواني في انواع كثيرة في الحقيقة من الحيل التي تقع من بعض الناس. الشاهد في هذا ان الشرع عندما قص علينا قصة اصحاب السبت اراد منا ان نحذر الوقوع في مثل ما وقعوا فيه من الحيل الباطلة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، بل تغضب الله، لانها تعاون مع الله بنوع من الازدراء وبنوع من التلاعب، كأن الله سبحانه وتعالى ليس مطلعا على ضمائرنا وليس مطلعا على قلوبنا، فكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ولا يدري. فهذا كأنه طعن في الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في أعماله، وأن يكون ظاهره موافقا لباطنه حتى يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال في شخص رضع من جدته أم أبيه، هل يجوز أن يتزوج ابنة بنت أخته؟ مع أن إخواني لو إنسان رضع من جدته فقد أصبح ولدا لها، وبالتالي أولادها هم إخوانه وأخواته، فبالتالي أولادهم يعتبروا أولاد إخوته أو إخوانه، وبالتالي من رضع من جدته إخوانه، من رضع من جدته لا يصح أن يتزوج أولادها أو أولاد بنتها، لأنه سيكون بالنسبة إليهم إما أن يكون عما أو يكون خالا، فلا يصلح أن يتزوج الرجل بابنة أخيه أو بابنة أخته من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والطريقة كما قلت يا أخواني عندما تأتي تحسب مسألة الرضاعة، الرضيع ضموا إلى الأسرة التي رضع منها، يعني الآن أنت رضعت من فلانة من زينب، أنت أصبحت ابنا لها وأصبحت ابنا لزوجها. لو زينب هذه متزوجة مثل إبراهيم، فأنت الآن رضعت من زينب، أنت الآن ابن زينب وابن إبراهيم. لو فرضنا حتى أن إبراهيم هذا راح تزوج امرأة أخرى غير التي رضعت منها وأنجب بنتا، لا يصح لك أن تتزوج، لأن ستصبح هذه البنت أختا لك من أبيك. فالأب من الرضاع ينقل المحرمية أيضا يا أخوان، فده أيضا يعتبر إيه؟ يعتبر لا يجوز. هل يجوز للمسلم أن يطلب حماية من الكفار، وهل يجوز إنفاق أموال المسلمين على الكفار؟ طبعا هذه المسألة مسألة كبيرة، يعني هل يجوز المسألة؟ الأصل العدم يا أخواني، الأصل أن المسلم ولاية المسلمين بعضهم لبعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. أما حالات الضرورة فتقدر بقدرها، إن الاستعانة بالكافر أو بعض الأمور التي تتعلق بالكفار هذه مسألة طويلة تحتاج يعني صنفت فيها مصنفة، ولا تصلح فيها الحقيقة الفتوى إلا على عين مسألة بعينها، لأنه كما قلنا. لكن الأصل الأصيل أن ولاية المسلمين بعضهم لبعض والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والأصل عدم الاستعانة بالكافر وعدم ولاة الكافر وعدم إعطاء الكفار أموال المسلمين، لكن الضرورات لها أحكام وهذه المسألة لها تفاصيل لا يصلح فيها مجرد الفتوى العامة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.